بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والاستقرار، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان آداب المجالس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، مشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلقد كان حديثنا بالأمس وافتتحناه وابتدأناه بذكر آداب وأحكام المجالس، وذكرنا شيئا من المسائل والأحكام، ووعدت الإخوة المستمعين بأنني سأكمل بعض هذه الأحكام التي أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة ومفيدة، وأن يلتزم بها المسلم الذي يرجو الله عز وجل ويطلب رضا. من الأحكام المهمة جدا في مسائل المجالس هو أن يختار المسلم الجليس الصالح والمجالس الصالحة، وأن يحذر من مجالس السوء أو مصاحبة السيئين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن يجد ريحا خبيثة. فيحذر الإنسان من المجالس السيئة التي تمثل مناخات للمرض، أمراض الأخلاق، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا ينبغي للإنسان إذا دخل مجلسا أن يجلس فيه حيث انتهى به المجلس، وأيضا حيث أراد صاحب المجلس، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يكشف عورة أو أن يقع في محذور. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدب أصحابه على ذلك، حتى في قضية طبيعة الجلسة، فيكره للإنسان أن يتكئ على يده اليسرى ويجعلها خلف ظهره. فجاء في الحديث، حديث الشريد بن سويد، قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، أي وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال أو علية يدي، فقال: لا تقعد قعدة المغضوب عليه. المقصود بأن الإنسان حتى في المجلس ينبغي أن يحتشم وأن يجلس الجلسة المؤدبة، الجلسة الشرعية، الجلسة التي ليس فيها كشف للعورات وليس فيها شيء من المخالفات. أيضا من الأمور الهامة في قضايا المجلس أن الإنسان إذا دخل المجلس لا يجوز له أن يقيم أحدا ليجلس مكانه، أو أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ويجلس فيه آخر، ولكن كان يقول: تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، لأن هذا يغر الصدور ويورث الكراهية. كذلك ما يفرق بين اثنين، يعني لو أراد شخصا لا يجلس بينهما إلا أن يستأذن، يقول: عن إذنك أنا أريد أتحدث مع هذا الشخص بحديث خاص مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وأيضا الشخص إذا قام من المجلس وأراد أن يرجع إلى مكانه الذي قام منه فهو أحق به، لكن بشرط أن يكون هناك قرينة أو علامة أو أمارة تدل على أنه راجع. أما إذا نوى الخروج من المجلس وعدم العودة ثم بدله العودة فليس أحق بهذا المجلس. أما إذا ذهب مثلا لقضاء حاجة معينة أو شيء من هذا القبيل فهو أحق بهذا المجلس. أيضا ينبغي للمجالس أن تكون عامرة بذكر الله جل وعلا، وكما ذكرت بالأمس بأن المجالس على نوعين، مجالس إيمانية ومجالس مجالس معصية أو مجالس والعياذ بالله استولى عليها الشيطان. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم مجلسا ثم لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار نعوذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث آخر قال إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة وندامة. وقال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ولذلك أصحاب المجالس التي فيها ذكر الله، قراءة القرآن، قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الفوائد حتى لو كانت فوائد دنيوية طيبة تضيف للناس شيء، أفضل من أن تكون مجالس تعقد على الغيبة وعلى النميمة وعلى الكذب وعلى البهتان وعلى المعاصي. هذا كله مما هو ممنوع. الحديث حول آداب المجالس حقيقة حديث عريض وطويل، ولذلك أرجى بقيته إن شاء الله للحلقات القادمة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى بصفاته العلى وبوحدانيته أن يدلنا وإياكم على ما فيه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل بعض الرسائل، بعض الأسئلة عبر رسائل نصية قصيرة. يسأل فضل الشيخ يقول إذا لم تلتزم المطلقة بشروط العدة كالخروج وغيره فعلى من الذنب إذا كانت في بيت أهلها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمطلقة هي ليست كالمحادة، فالمطلقة إذا كان في خروجها مصلحة لا بأس، إذا كان في خروجها مصلحة لا بأس، بشرط أن لا تكون رجعية. أما إذا كانت رجعية فتستأذن زوجها، الطلقة إذا كانت رجعية تستأذن زوجها، ما تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنتهي العدة. أما إذا انتهت العدة أو كانت مطلقة طلاقا بائنا فلها أن تخرج للمصلحة، أما أن تخرج للتفسح في الأسواق أو في كذا فلا، ما ينبغي لها.
أيضا هذا الشيخ يقول لي زميل يشكو من أبيه يشرب الخمر ويقول أنه حاول أن ينصحه بترك هذا العمل لكن دون جدوى، فبما تنصحونه؟
الحمد لله. أولا نحمد الله جل وعلا الذي من عليك بالاستقامة ومن عليك بالهداية ومن عليك بحسن الخلق، هذه نعمة من نعم الله. فانظر إلى والدك كيف أنه سقط في هذه الحمأة وفي هذا المستنقع من المعاصي، وأنت ربنا جل وعلا نجاك، فاحمد الله واشكر الله عز وجل، وأكثر من الدعاء لله عز وجل بالثبات أن يثبتك، هذا أهم شيء. الأمر الثاني عليك أن تنصح والدك النصيحة الشرعية القائمة أولا على الترفق بالوالد والتلطف معه وعلى اختيار الأوقات المناسبة لنصيحته ووعظه وعلى تذكيره برفق لا باستعلاء. تقول يا أبتي كما قال إبراهيم لأبيه، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف عليك، بهذه العبارات. وأن لا تنصح يا أخي الفاضل على شرط القبول، لأن الهداية بيد الله، فانصح على شرط، فانصح نصيحة دلالة وإرشاد وبلاغ وإقامة الحجة بمثل هذه الطريقة. وأكثر له من الدعاء في صلاتك، وأكثر له من الدعاء في الأوقات التي هي مظنة الإجابة، كبعد عصر يوم الجمعة وفي الثلث الأخير من الليل وفي السجود أيضا، هذا كله نافع بإذن الله عز وجل، وسأل الله أن يهديه. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول زوجتي أجرت عملية غير قادرة على الحركة إلا بصعوبة في الأيام الأولى، ويقول تجد صعوبة في الحركة حاليا، كيف تكون الصلاة وهي حريصة كل الحرص والحمد لله؟
الحمد لله. أسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابها كفارة، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابها رفع الدرجة عنده سبحانه وتعالى. والمؤمن يا أخي الفاضل مبتلى، بشرها بأن الله عز وجل أحبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه. الله جل وعلا قبل ذلك يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فبشرها بخير. وأما الصلاة فتأتي بالقدر الذي تستطيعه من القيام بقية الأركان، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صل قائما، يقول لعمران بن حسين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جحش سقط من الدابة وتأثر جنبه الأيمن ما استطاع القيام، فصلى قاعدا عليه الصلاة والسلام، صلى قاعدا. فقل لها يا أخي الفاضل بأن تصلي على القدر الذي تستطيعه، ولا يجوز لها أن تكلف نفسها ما لا تطيق، لأن الله تعالى ما يعمل، لأن الله جل وعلا لم يأمر بذلك. وما يفعل الله عز وجل بتعذيب العبد لنفسه مثلا، فبعض الناس قد يجهد نفسه ويقع في الحرج، والله عز وجل عذره وعفى عنه. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام،
جزاكم الله خير على البلاغ.
وإياك، الله يبارك فيك. آمين.
هذه بخصوص صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر اللي عارف أنه يصليها ظهرا، لكن هل أن يقصر أو نصليها أربع؟ السؤال الثاني بالنسبة للمقيم في يوم الجمعة كان في عمل، كيف يصلي الجمعة؟ هل يصليها ظهرا أو أنه لازم أنه يطلع يروح يصلي الجمعة؟ وإزاكم الله
إن شاء الله. إزاك الله خير أخ سيف، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ على سألة الأخ سيف بالنسبة، يقول صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر يصليها ظهرا، لكن فالشيخ يقول هل يصليها ركعتين قصرا أو يصليها أربع ركعات؟
الحمد لله، أولا ليس على المسافر جمعة، فالجمعة لا تجب على المسافر وإنما تسقط عنه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سافر كثيرا، وكل من وصف سفره وصلاته قال بأنه لم يصلي الجمعة قط في سفري عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، إذا حضر المسافر الجمعة لزمته، إذا حضر الجمعة بعد دخول وقتها الذي يقوم الإمام فيه على المنبر لزمته ويصلي مع الإمام ولا يخالف الإمام. أما إذا صلاها لوحده فإنه يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة، ويقصر الظهر إلى ركعتين، يقصر صلاة الظهر إلى ركعتين. هذا هو الجواب عن هذه المسألة.
أيضا فالشيخ يقول المقيم في إذا كان في العمل في يوم الجمعة كيف يصلي صلاة الجمعة؟
الحمد لله، بالنسبة للمقيم يذهب إلى الجامع فيصلي صلاة الجمعة في الجامع، هذا هو الجواب، إلا إذا كان يقصد شيئا.
لا، في العمل فالشيخ يقول قد يكون
إيه، هو يذهب
يعني
إلى الجمعة
لا يستطيع أن يخرج مثلا،
لا لابد أن يذهب إلى الجمعة ويصلي الجمعة. إذا والله أكره أو لم يستطع الذهاب فإن يصليها ظهرا، صليها ظهرا، لكن لا يجوز له أن يترك ثلاث جمع يعني متتابعة، لا يجوز له أن يترك ثلاث جمع متتابعة. والمقصود بأن من كان في العمل فإن يصليها يذهب إلى الجامع، أقرب جامع يصليها، حتى لو شهد الصلاة فقط فاتته الخطبة فيصليها جمعة. أما إذا كان يعني
نظام الشفتات،
النظام أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا هو على ثغر أو في حارس على منشأة مثلا ولا يستطيع الخروج لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة، فإن يصليها ظهرا.
جزاك الله خير الشيخ. هنا يقول هل يجوز شراء بيت للضرورة عن طريق المصرف الإسلامي وذلك بطريقة إيجار، حيث يشترون البيت بعد التثمين ويقومون بإيجاره عليك مع وعد للبيع بعد انتهاء القرض؟
الحمد لله. والله مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى اللجان الشرعية في المصارف، فإذا كانت عملية التمويل هذه سليمة من حيث الشروط الشرعية ما في بأس، لأن العلماء لما تكلموا على قضية القبض المبيع استثنوا العقار في هذا. فإذا كانت هناك يعني مثلا يقوم البنك فيرهن هذا الشيء يجوز، ولذلك تراجع أخي الفاضل اللجان الشرعية الموجودة في المصارف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ورد دعاء في يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر؟
الحمد لله. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، ولكن الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ففيه علتان وأما من صحح الحديث فيذهبون إلى أنه يجوز، فإن الدعاء مشروع في هذا الوقت، لكن الذي يظهر بأن الحديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج لمثل هذا الأمر.
أيضا فالشيخ يقول هل التقدم لسد الفراغ في الصف الأمامي يبطل الصلاة؟
الحمد لله. الحركات في الصلاة على أقسام: حركات واجبة، وحركات جائزة، وحركات مكروهة، وحركات محرمة. أما الحركة المحرمة التي تبطل بها الصلاة أن يتحرك المصلي حركة متوالية أو يستدبر فيها القبلة، يستدبر القبلة أو يتحرك حركة بحيث أن من يرى يقول هذا لا يصلي، فهو في كل حركات الصلاة في كل لحظات الصلاة يتحرك، فهذا العلماء يبطلون صلاته. الحركة المكروهة هي الحركة لغير حاجة، كحركة اليدين مثلا أحيانا، هذه مكروهة، أو حركة تعديل العمامة أو الغترة. نعم، الحركة الواجبة هي في أمر يتعلق في الصلاة، حركة في أمر يتعلق بمصلحة الصلاة أو بصحة الصلاة، وهناك حركة مسنونة. طبعا بعض العلماء يدخل هذا في مسألة سد الفرج أو التراص، يدخلون هذا أيضا في مسألة التحرك لسد فرجة أمامية. نعم، هذه كلها. فسد الفرجة يا أخي الفاضل هي حركة شرعية تدور بين الوجوب والاستحباب، بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، بالنسبة للحجامة، يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها واردة، وفيها يعني أيام معينة على أساس الواحد يحتجم فيها، بس هذا سؤالي، بارك الله فيك.
جزاك الله خير أبو هزاع.
مشكور الشيخ،
حياك الله. فالشيخ يقول هل هناك أدلة على أن الحجامة من السنة، أيضا هل هناك أيام معينة لها؟
الحمد لله. نعم نعم، الحجامة من السنة ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه أنه حث على الحجامة وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد احتجم مرات عليه الصلاة والسلام وحث على الحجامة، مشروعة ولله الحمد. وأما الأوقات فهي في يوم 17 و19 و21، هذا الذي ورد في السنة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول هل ورد شيء بخصوص شهر رجب؟
الحمد لله. شهر رجب من الأشهر المحرمة، لأن الله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والأربعة الحرم بإجماع العلماء هي شهر محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، ثلاث متواليات وواحد فرد. أما المتواليات فذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وأما الفرد فرجب. ولقد كان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب، ولديهم اعتقادات وطقوس معينة، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، منها العمرة ومنها بعض العبادات، ولذلك لم يثبت في شهر رجب عبادة معينة. وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب في هذا اسمه بيان العجب فيما ورد في شهر رجب، فذكر بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكر معين ولا دعاء ولا صلاة ولا صيام ولا عمرة ولا شيء من هذا القبيل، بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يضرب الأيدي في شهر رجب ويضعها في الطعام، بمعنى أنه كان يمنع الصيام في شهر رجب لمن تقصده، يمنعون أن يتقصد الإنسان شهر رجب. أما إذا كان يصوم يوم يفطر يوم ما في حرج، أو يصوم الاثنين والخميس من كل شهر، أو يصوم الأيام البيض كل شهر لا حرج، لكن أن يأتي شخص لم يصم من قبل فيتقصد شهر رجب ابتغاء الأجر والثواب فهذا لم يثبت فيه شيء.
جزاك الله خير الشيخ. يقول حكم شراء سيارة بالأقساط من مصرف إسلامي، حيث يقول الحكم في ذلك الشيخ في هذه؟
الحمد لله، أصل الجواز، أصل الجواز إذا توفرت شروط صحة البيع، صحة البيع، ومن أهمها أن يملك البائع الملك السلعة ملكا تاما، أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، فإذا ملكها ملكا تاما جاز له أن يشتريها بالأقساط.
أيضا هو الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الاستحمام يغني عن الوضوء في حال الطهارة من الجنابة؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة لمن كان جنبا فاغتسل غسلا كاملا فإن هذا يسمى الغسل المجزئ فإنه يغني، وأما الغسل المسنون فأن يتوضأ قبل الغسل ثم يغتسل بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعم، أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة ومعنا مكالمة. نعم نعم، أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ؟
حياك الله محمد، الله يبارك فيك.
شيخ عزيز،
مرحبا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخ عزيز عندي سؤالين الله يسلم.
تفضل.
السؤال الأول، أنا متراهن مع واحد إذا جبت المبلغ هذا بعطيك جائزة. جبت السعر مثلا، جبت السعر المناسب أنا بدي لك الجائزة، أتمتع بالله. شو الحكم فيها في الإسلام؟ والثاني الله يسلمك، أنا مسافر خارج الدولة، وشو أجمع الجمع بين الصلوات؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير محمد. فضل الشيخ أبو محمد يسأل، يقول يعني كأنه يقول يعني تراهن مع شخص إن جاء بهذا المبلغ الفلاني، السعر الفلاني المناسب للسلعة التي يريد، فيعطيه جائزة، هل هذا فضل الشيخ من الرهن أو؟
الحمد لله، إذا قال رجل لآخر إن أتيتني بالسعر الفلاني أو كذا فلك هدية أو جائزة أو مبلغ معين، هذا ليس من الرهن، هذا من الوعد، هذا من الوعد والوفاء به من المروءة، هذا لا يدخل في الرهن المحرم وإنما من الوعد المباح، وبعض العلماء يلزم بالوفاء به، وبعض العلماء يرى الاستحباب، ومروءة المسلم تقتضي بأنه يوفي بهذا الوعد الذي قطعه على نفسه.
طيب الشيخ، ما يعني الرهن كيف يكون؟
الرهن هو أن يدخل اثنان فيتراهنان على أمر أو موضوع، فيقول إن حصل كذا فسأدفع لك، وإن لم يحصل فستدفع لي، هذا هو الرهن المحرم.
أيضا فالشيخ يقول إنه سيسافر خارج الدولة، فكيف يكون الجمع والقصر؟
الحمد لله، منذ أن تسافر وتفارق عامر بنيان البلد فإنك تترخص برخص السفر، ومن ذلك القصر، قصر الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، وكذلك الجمع بين الصلاة النهارية والجمع بين الصلاة الليلية. أما الجمع بين الصلاة النهارية فيكون في صلاتين فقط، وهي الظهر والعصر، فتجمع بينهما جمع تقديم أو تأخير. جمع التقديم أن تصلي الظهر أولا في وقتها ثم تقدم معها العصر، تجمعها مع الظهر، هذا يسمى جمع تقديم. وأما التأخير، جمع التأخير فأن تؤخر الظهر إلى العصر في وقتها. والأفضل إذا كنت قد جد بك السير ولم تتوقف فتؤخر الظهر إلى العصر، وأما إذا كنت جالسا ودخل عليك وقت الظهر فتقدم العصر مع مع الظهر، ويجري هذا على أيضا الصلاة الليلية وهي المغرب والعشاء نفس ما ذكرنا. نعم.
أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 66888، قل كتب لمن يرغب في طلب العلم بما تنصحون؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف حال السائل، فيحتاج السائل أن يسأل وأهل العلم وأن يعرض نفسه عليهم، لأن أحيانا بعض الكتب قد تكون مجرد فقط عبء على الإنسان، ولذلك أخي الفاضل يختلف الحال باختلاف طالب العلم. فيعني إذا كان هناك بجوارك أحد طلبة العلم أو أئمة المساجد أو أحد العلماء تسأله فسيسألك بعض الأسئلة، يعني أنا لو استرسلت معي سأسألك بعض الأسئلة، كم تحفظ وماذا قرأت، حتى أدلك على الأشياء التي تنتفع بها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل أبو علي.
بغينا نسأل لو أمكن.
نعم.
السؤال الأول، هل المأموم إذا صلى خلف الإمام وتهى مثلا ترك واجب أو شيء، فهذا السجود يعني يسقط عنه، يعني يتحمل الإمام؟
نعم.
هذا السؤال. وهل في فرق مثلاً إذا هو مثلاً دخل مع الإمام أثناء الصلاة أو بداية الصلاة في فرق مثلاً؟
نعم.
هذا السؤال. السؤال الثاني، ما الضابط في يعني أركان الصلاة وواجبات الصلاة والسنن، يعني ما الضابط يعني نتصرف مثلاً هذا ركن هذا واجب وهذا مثلاً هذه سنة؟
نعم.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو علي، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. فالشيخ أبو علي يقول، هل المأموم إذا سهى ترك واجب مثلا، هل سجود السهو يعني هل عليه سجود السهو؟ ويقول أو يسقط عنه يتحمله الإمام، ويقول هل يختلف الحكم إذا دخل في أثناء الصلاة ومن بداية الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم إذا تعمد ترك الواجب بطلت صلاته حتى لو كان مأموما، إذا تعمد ترك الواجب ولو كان مأموما فإن الصلاة تبطل ولا يتحمل عنه الإمام ذلك. ثانيا، إذا نسي المأموم الواجب فينظر، فإن كان يستطيع أن يتداركه وكان قريبا فيجب عليه ذلك، أما إذا كان قد فاته الركن مثلا فإن الإمام يتحمل عنه، فإن الإمام يتحمل عنه. وأما قضية الاختلاف فلا يختلف ما دام أنه هو الذي نسي في أول الصلاة أو آخر الصلاة على التقسيم الذي ذكرته أنا قبل قليل.
أيضا فضل الشيخ يقول، الضابط في معرفة الأركان والواجبات والسنن بالنسبة للصلاة؟
الحمد لله، هو الرجوع إلى كلام أهل العلم، لأن هناك أحاديث بينت فروض الصلاة والعلماء اجتهدوا في ذلك فبينوا الفروض والواجبات والسنن والمستحبات، فيرجع فيها إلى كلام أهل العلم، فهناك أركان متفق عليها وهناك أركان مختلف فيها، وهناك أركان أيضا هناك واجبات متفق عليها هناك واجبات مختلف فيها، فما يمكن أن يعني الإنسان يحيط بهذا إلا بالرجوع إلى كلام أهل العلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل هنا عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز الدعاء في الصلاة بأي دعاء شخصي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله، الأدعية في الصلاة على قسمين من حيث الموضع، أما بعد التحيات قبل السلام فيلتزم بما ورد، ومما ورد أعوذ بالله يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال، وأيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وأيضا حديث اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه ماذا يقول، قال يأتي بما ورد، يعني في التحيات قبل السلام قال يأتي بما ورد. وأما الموضع الثاني ففي السجود، والسجود حث النبي عليه الصلاة والسلام على الدعاء فيه دعاء مطلقا، هناك شيء ورد وهناك حث على الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، قال النبي عليه الصلاة والسلام قد حث على السجود، قال فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. ولذلك في السجود تدعو الله من خير الدنيا والآخرة، أما في التحيات فتأتي بالدعاء الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أود السؤال عن تسمية الأولاد، فأنا أريد أن أسمي ابنتي سارة، أو تسأل فضل الشيخ سؤال من المرأة، تقول أريد أن أسمي ابنتي سارة وزوجي معترض، يقول أن هذا من حقه هو وأنا غير مسؤولة عن الاسم، مع العلم أن عندي 3 أطفال ولم أسمي أحدا منهم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحمد لله. أولا نص الفقهاء على أن التسمية من حق الأب وليس من حق الأم، هذا الذي نص عليه الفقهاء، فالأب هو الذي يسمي. الأمر الثاني، ينبغي أن لا تكون تسمية الأولاد مشكلة بين الزوجين، ولو أن الزوج تشاور مع زوجته في اختيار الاسم فإن هذا يعني من الآداب التي بين الزوجين، فينبغي للزوج أن يشاور امرأته، ولا يجوز للمرأة أن تلزم زوجها باسم معين، وإنما يعني يتشاوران ويحاولان أن يتفقان على اسم من الأسماء الطيبة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام.
أيضا فالشيخ هنا السؤال تحت الهواء يقول فوائد الحجامة بالنسبة للشخص الممسوس.
الحمد لله. نعم، نص أهل العلم على أنه على أن الحجامة نافعة لمن به مس أو عين، والحجامة يعني تطلب لأمرين، إما تطببا كأن يكون الشخص به داء مرض مثلا سواء كان روحي أو مرض بدني، وإما طلب للصحة. فأما طلب الصحة فيختار الأوقات التي وردت فيها السنة، وأما التطبب مثلا إذا كان مريضا ففي أي وقت من الأوقات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعم، معنى هذه المكالمة. نعم، أخت ميسة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا صارت أسأل بس بالنسبة لإسم الله بالقرآن، يعني أقدر أتذكر الله، اللهم، ربنا، يعني في أسباب
لاحظت
الذكر بيختلف
المسمى
يعني بهالشكل هذا.
إن شاء الله.
شكرا.
تسمع إن شاء الله جابت الشيخ ميسى. نعم. فالشيخ تقول ورد في القرآن اسم الله عز وجل، في الله عز وجل ورد أيضا اللهم وربنا، ألفاظ مختلفة، هل يعني اختلف المعنى أو أول يعني الحكمة فالشيخ من الاختلاف التعدد؟
لا، ليس هناك يعني حكمة من هذا الاختلاف، وإنما هذا من قبل التنوع، قل اللهم أو يا رب مثلا في بعض الأدعية المعنى واحد، إنما تقول اللهم يعني اللهم معناه يا رب، هذا هو المعنى، اللهم عفوا يا الله، المعنى يا الله، فحذفت الياء في الأولى وعوضت بالميم في الثانية، يقول اللهم هي أصلها يا الله، هذا المعنى، فتقول اللهم ويا الله ويا رب كله واحد الحمد لله.
أيضا في الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول الفرق بين التوكل والتواكل.
الحمد لله. التوكل عبادة من أعظم العبادات وأجلها، بل هي أول الأمر وآخر الأمر. التوكل هو التوحيد، التوكل هو الإيمان، أما التواكل لا، التواكل هو ترك ما يجب عمله أو ما يشرع عمله، وترك أخذ الأسباب، الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على رب الأسباب ومسببها جل وعلا هذا من الإيمان. أما أنه يترك هذا الأمر يقول أنا متوكل على الله ويترك فعل الأسباب هذا يسمى تواكل. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا فضل الشيخ يقول كيف يفعل من ترك جملة في الأذان يرجع أو يعيد من
البداية؟ نعم، الواجب على من ترك جملة من الأذان أن يرجع إليها إن كان في الأذان. فإذا نسي الشهادة الثانية مثلا أو شهادة أن محمد رسول الله فإن يجب عليه أن يرجع فيأتي بها، وإن كان بعد الأذان فينظر. فإن كان الفصل طويل يعني بعد فترة طويلة تذكر فإنه يسقط عنه، أما إذا كان يسير بعد الأذان مباشرة فإنه يعيد الأذان أو يرجع إلى اللفظة ثم يكمل ما بعدها.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا.
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا يجري في الفرض والنفل سواء، في قول جماهير أهل العلم على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه يكمل الصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أطعمه الله وسقاه. نعم.
أيضا فالشيخ يقول بالنسبة للصائم إذا احتجم هل يؤثر على الصوم؟
الحمد لله، جمهور العلماء يذهبون إلى أن الحجامة لا تؤثر في الصوم، ومن مفردات الحنابلة أنهم قالوا يؤثر في الصوم، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، ولذلك يتجنب الصائم الحجامة خروجا من الخلاف ويحتجم في الليل، إن أحب يحتجم في الليل ولا يحتجم في النهار.
أيضا فالشيخ نصيحة للنساء عليهن قضاء رمضان الماضي ويعني لم يبقى إلا قليل للرمضان فالشيخ القادم.
الحمد لله، بالنسبة لقضاء من فاته أيام من رمضان القضاء واجب والمبادرة إليه واجبة، والواجب هنا موسع ولكن يضيق في شهر شعبان، فكل امرئ سواء كان ذكرا أو أنثى عليه الصيام من رمضان فالواجب عليه أن يبادر إلى الصوم، خاصة أنه لم يبقى عن رمضان، نحن الآن في شهر رجب على أبواب رجب لم يبقى منه إلا شهرين، من كان عليه صوم فلا يتكاسل، واجب عليه أن يبادر إلى الصوم لأن الذمة مشغول الآن، الله عز وجل يطالبكم بهذه الأيام، إلا لمن كان له عذر كامرأة حامل أو امرأة ترضع أو مريض مثلا هذا معذور، أما أن يكون مستطيع وقادر ثم يتساهل لا، ينبغي له أن يبادر إلى القضاء. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ اصحاك كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل. عبد الله
شيخ الدكتور عزيز فرحان كيف حالك؟
طيب حالك، مرحبا لو سهلا.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا اخي، يا مرحبا.
والله عندنا سؤال يا شيخ، ان شاء الله يعني ساير ان شاء الله يوم السبت العمره معي عندي اولاد مع الولد عمره 8 سنوات يعني مشان بالنسبه للاحرام يعني وعندي برضه الحريم يعني تعرف ان انا الحرمه تلبس البرقع، هل لما نجي نركب الطائره عندما يخبرنا الكابتن على الميقات تقلع البرقع يعني تكون كاشفه ولا تكون لابسه البرقع؟
ان شاء الله.
وبعدين يا شيخ اسحاق بالنسبه للاحرام، هل نلبس الاحرام يعني مثلا عندما عند صعود الطائره ولا لما يخبرنا الكابتن بالميقات؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير اخ عبد الله، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم. ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته.
سؤالي طارق الاول، السؤال الأول اللي إذا صليت بالعشاء وجبتك عكيري سنة تركت ركعتين والوتر إلى آخر ليل، وقبل أن ترقد يرقد يعني مثل أصلي ركعتين وبترك الوتر إلى آخر ليل، أصلي الحمد لله اللي الله كاتب لي قبل أصلي الوتر أدى الفجر، فهل يعني أصلي الوتر ولا تركه يعني أدى الفجر ولا كسبه المصلحة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني مثل اليوم الخميس أصبحت يعني ناية لمصوم لكن كاسل بس وبعدين يوم قد خلاص صار كم صوم يعني
كيف؟
مبيت النية على الصوم.
نعم.
لكن فير مثل ما شربت ماء وشيك يعني مثل والحمد لله رب العالمين وتم الصومي
كملت الصوم ان شاء الله. واضح ان شاء الله ابو عبد الله. صوم نفل او فرض؟ يعني قضاء فرض او نفل؟
لا لا لا
نفل نفل
خميس والعيد الحمد لله
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله. اخ عمر تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالين على
الرجل. نعم تفضل.
اول حاجه بالنسبه للمطر يعني عمدا هل له كفاره ما ماذا يقول ان لا تقبل كفاره ولا تقبل ما السؤال الثاني بالنسبه للمراه التي تطلب الطلاق رواح حكمها
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عمر تسمع ان شاء الله جهد الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ الأسئلة. أخ عبدالله فضل الشيخ يقول الولد عمره 8 سنوات بالنسبة لكيف يكون كيف يحرم والمرأة تلبس البرقع تركب وتحرم من الطائرة هل عند الميقات تخلع البرقع؟
الحمد لله. أولا يصح حج الصبي وتصح عمرته ولله الحمد والمنة، لكن إذا كبر وبلغ فإنه يحج حجة الإسلام وأيضا يعتمر العمرة الواجبة. وبالنسبة لإحرامه كإحرام الرجل يفهم بأن إحرامه يجتنب فيه المحظورات، فينزع المخيط ويحرم برداء وإزار، يحرم برداء وإزار. أما المرأة فمن محظورات الإحرام على المرأة النقاب أو البرقع مثلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فإذا كانت قد لبست البرقع ثم إذا جاءت عند الميقات فالواجب عليها أن تخلع النقاب، لكن هذا لا يمنع أن تغطي وجهها لأن النقاب غير غطاء الوجه، فلها أن تغطي وجهها ولكن تخلع النقاب أو البرقع هذا إذا وصلت الميقات، وتحتاط لنفسها قبل أن تصل الميقات تخلع النقاب أو البرقع. نعم.
أيضا فالشيخ ذكر بالنسبة للبس ملابس الإحرام يقول هل نلبسه من عندما نركب الطائرة أو عند الميقات؟
الحمد لله. طبعا الإحرام يكون من عند الميقات، الإحرام تحرم من عند الميقات، لكن ما دام أنك تذهب بالطائرة فإن الاحتياط لك أن تلبسه مبكرا، تلبسه في المطار مثلا أو في البيت، لأن هذا يسمى استعداد للإحرام. حتى إذا قربت من الميقات أو قيل لك الآن حاذين الميقات تبدأ بالإحرام وتحتاط لنفسك قبل الميقات بدقائق تدخل في الإحرام، لأنه يجوز تقول لبيك اللهم عمرة. للأسف الشديد أنبه إلى كثير من الناس يتساهل في هذا فيتجاوز الميقات ثم يلبي، وهذا خطأ، يكون قد ترك واجب من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات، فيتنبه الواحد يحتاط لنفسه.
جزاك الله خير يا شيخ. أبو طارق تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت أخوي بغي نسأل الشيخ بخصوص الأفضل، شو الأفضل مثلا دخلت المسجد درست الأذان والإقامة أفضل هني يعني أقرأ القرآن ولا أدعي دعاء؟
نعم.
وبعدين بخصوص قيام الليل نفس الكلام، يعني شو الأفضل بقيام الليل؟ إني أنا أقرأ القرآن الأفضل أقرأ القرآن ولا إني أنا أدعي ولا أصلي ركعتين؟ وبخصوص بعد صلاة الفجر الإنصراف إذا قعدت قريب لأنه ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الله، الذكر الله يكون بالتسبيح والحمد لله ولا يكون مثل قراءة القرآن والدعاء؟ جزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير بطارق حياك الله. فالشيخ أبو عبد الله يقول إذا لم يصلي الوتر طلع أذن عليه الفجر وهو لم يصلي الوتر.
الحمد لله. الوتر ينتهي بطلوع الفجر وعلامته الأذان الآن في قول جماهير أهل العلم، فإذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر. وفي قول لبعض العلماء بأنه إذا قام متأخرا ثم أراد أن يصلي فدخل قال يصلي، ويستدل لذلك ببعض ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا أحيانا يصلون الوتر بين الأذان وبين الإقامة، هذا إذا فاته. لكن الإنسان يحرص على أن لا يأتي الفجر إلا وقد صلى الوتر. وإذا خشي أنه يفوت في آخر الليل يصلي في أول الليل بعد العشاء. نعم.
أيضا فالشيخ يقول أنه كان ناوي أن يصوم اليوم الخميس، فيقول لم أكل شيء وبقي، يعني بقي فالشيخ يقول إلى في بداية اليوم يقول تكاسلت لكن لم أكل شيء واستمر فالشيخ في صومه.
الحمد لله. بالنسبة لصوم النفل يجوز أن يبدأه الإنسان من بعد الفجر أو من حيث أراد. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان إذا استيقظ فسأل هل عندكم شيء، فإذا قالوا نعم أفطر أكل، وإذا قالوا لا قال إني أصبحت صائما، يعني يبدأ الصيام. حمله العلماء على أنه ينشئ النية من النهار ما دام أنه لم يأكل قبل الفجر، عفوا لم يأكل بعد الفجر، فما دام أنه لم يأكل شيئا بعد الفجر ثم أراد أن يصوم هذا اليوم لا حرج عليه. نعم.
الأخ عمر فالشيخ سأل عن الفطر عمدا، هل فيه كفارة؟
الحمد لله. طبعا الفطر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان متعمدا، فمن تعمد الفطر في رمضان فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، فالواجب عليه التوبة والاستغفار والإنابة. بعض العلماء ذهبوا إلى أن عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، بعض العلماء ذهب إلى أنه يصوم يومين عن كل يوم أفطره. الصواب بأنه عليه التوبة، لأن هذا لا يكفره إلا التوبة، فيتوب إلى الله عز وجل ويندم على ذلك، وعلامة الندم البكاء والحزن والتوجع والتألم. كذلك يحدث أعمالا صالحة كقيام الليل، كالصدقة إن كان عنده مال، بر الوالدين، صلة الرحم، شيء من هذا القبيل، فإن سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات.
أيضا فالشيخ يقول ما حكم المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها؟
الحمد لله. بالنسبة لطلب المرأة الطلاق من زوجها على نوعين. النوع الأول من غير ما بأس ولا سبب، فإن الجنة عليها حرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأما الثاني فيجوز لها ذلك إذا كان الزوج مضرا بها، بمعنى أنه رجل لديه فسوق في نفسه، مثلا كان يكون يشرب الخمر أو مثلا يزني أو مثلا يتعاطى المخدرات أو يعاشر النساء مثلا، فلها الحق في أن تطلب الطلاق. أو كان مضرا بها من حيث الضرب، يضربها ضربا مبرحا شديدا، أو يسيء عشرتها مثلا، كان يلعنها ويسبها ويسب أهلها مثلا، أو لا ينفق عليها مثلا النفقة الواجبة في مثلا التي تجب عليه تجاه زوجته، فإن للمرأة الحق في أن تطلب الطلاق في مثل هذه الحالة. أما وجود خلاف بسيط أو مثلا شيء مما يحصل بين الزوجين ويمكن حله، فإن المرأة لا يجوز لها أن تسعى إلى طلب الطلاق.
مطارق فالشيخ يسأل عن هل الأفضل، يقول بين الأذان والإقامة، هل الأفضل الدعاء أو قراءة القرآن أو غير ذلك فالشيخ، يعني صلاة ركعتين؟ وحتى فالشيخ يسأل عن قيام الليل في الليل، يقول هل الأفضل الصلاة أو قراءة القرآن أو الدعاء؟ وأيضا نفس السؤال بعد صلاة الفجر وينتظر الشروق، يقول يذكر الله في مصلاه، هل الأفضل التسبيح قراءة القرآن الدعاء؟
الحمد لله. أولا فيما يتعلق بما يفعله أو العبادات التي بين الأذان والإقامة، معلوم بأن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة، فمنذ خروج الإنسان من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة. وما يفعله الإنسان في هذه الحالة أمران. الأمر الأول السنة الراتبة إن كانت قبلية، فيصلي السنة الراتبة مثل سنة الفجر الراتبة ركعتان، سنة الظهر 4 ركعات قبل الظهر، هذا فيما يتعلق بين الأذان والإقامة. ثم بعد ذلك هو بالخيار في قراءة القرآن، التسبيح، الدعاء، شيء من هذا القبيل، هذا كله مما هو مشروع. فيقرأ القرآن مثلا أو يسبح أو يهلل أو يدعو، ولو دعا لا حرج لأنه في صلاة. بالنسبة لقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء بعد السنة الراتبة، وينتهي بأذان الفجر، ويحرص الإنسان على أن يوتر في هذا في هذه الليلة، إما أن يوتر أول الليل أو أوسط الليل أو آخر الليل، وأفضله آخر الليل. آخر الليل أفضل أوقات الوتر. بقي شيء في
بعد صلاة الفجر يقول
الانتظار؟ نعم يجوز بل هو من الأمور التي ورد فيها الفضل أن يجلس بعد صلاة الفجر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني حتى تطلع فترتفع، فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين.
يذكر الله، فالشيخ سأل عنه، يذكر الله، هل الأفضل يقول تسبيح، قراءة القرآن، الدعاء؟
كل ما هو من ذكر الله يدخل في هذا، من قراءة القرآن، التسبيح، التهليل، حتى لو كان طلب العلم، لو قرأ، لو جلس يقرأ في التفسير أو يقرأ في الفقه أو في شرح الحديث، شروحات الحديث، هذا كله من ذكر الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة.